بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بكتاب أداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام الإمام الأواب محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بشرح العلامة عبد المحسن ابن بدر العباد حفظه الله تعالى، ومع اللقاء 31. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع كتاب الصيام. في اللقاء الماضي تعرفنا على معنى الصيام لغة وشرعا، وبعض الأحكام المتعلقة به. وفي هذا اللقاء نقف مع قول المصنف رحمه الله تعالى في بيان أحوال المسافر والحامل والمرضع فيما يتعلق بالصيام. يقول رحمه الله تعالى: والمسافر يفطر إذا فارق بيوت قريته، والأفضل له الصوم خروجا من خلاف أكثر العلماء. والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما أبيح لهما الفطر، فإن خافتا على ولديهما فقط أطعمتا عن كل يوم مسكينا. هذا كلام المصنف رحمه الله تعالى، نستمع إليه مرة ثانية. قال رحمه الله تعالى: والمسافر يفطر إذا فارق بيوت قريته، والأفضل له الصوم خروجا من خلاف أكثر العلماء. والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما أبيح لهما الفطر، فإن خافتا على ولديهما فقط أطعمتا عن كل يوم مسكينا. هذا كلام المصنف، وإليكم الشرح. يقول الشارح حفظه الله تعالى: أولا، يدل لإفطار المسافر إذا فارق بلده قول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، الآية. فهذه الآية دليل على أن الرخصة تبدأ بعد الشروع في الصف لا قبل الشروع. إذا قال: وإذا ضربتم في الأرض، طبعا الضرب في الأرض معناه إيه؟ الانتقال، السفر، السعي. ولذلك قلت لكم أن لفظة الضرب في لغة العرب تشتق من إيه؟ من العقل التروي مش من الشدة والتكسير. لماذا هنا وإذا ضربتم في الأرض؟ يعني إيه؟ سعيتم في الأرض طلبا للأرزاق، ماشي كده؟ وفي آيات أخرى بين طبيعة هذا السيل، قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. والمشي بيكون بروية بتمهل دون صراع أو شد. كذلك لما يذكر الضرب في بعض الأحوال، في مثلا علاج الزوجة الناشز، إن البعض بيفهم خاطئ، وهذا ما نكرره كثيرا. الله تعالى قال واللاتي تخافون نشوزهن، خلي بالك قوي من كلمة تخافون نشوزهن. ايه معنى النشوز؟ النشوز في لغة العرب من النشز، يعني المكان المرتفع، بيكون مكان دارج او مرتفع عن الارض بنسميه للنشاز، يعني حاجة مرتفعة جبل. كأن هذه المرأة ارتفعت وعلت على منهج الله وعلى هدي رسول الله وعلى الزوج، خلفت تمردت. يبقى ده صنف من النساء، صنف خالف الأصل، خالف المنهج، خلي بالك قوي. يعني مش الأصل، الأصل في نساء مؤمنات تقيات عفيفات إلى آخره، لأن أول آية بتقول إيه؟ فالقانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. دول أهل الإيمان من النساء الفضليات التقيات الورعات المتبعات لمنهج الله وهدي النبي. هؤلاء يوضعن في حبة العين وفي حبة القلب. المرأة التي هي حافظة لحدود الله، حدود رسوله، المرأة التقية التي تلتزم بالمنهج، هذه توضع في حبة العين أو كل في عين العين وفي قلب القلب، ماشي كده؟ ده الإسلام علمنا هذا. إنما هذا الأصل ربما ينحرف عنه بعض أفراده، ما نقولش بقى الكلمة اللي انتوا عارفين، نقول لا ده استثناءات، في استثناءات كده، ما تقولش الكلمة الوحشة التانية دي اللي بيعلمها لك كده في اللغة، يقول لك لكل قاعدة شواذ. كلمة شواذ دي بتطلق الآن في اللغة العربية حاجة بقى حاجة فذة، لا ما تقولش بالمحمل التاني، هنقول استثناء، دي خرجت عن الأصل. تمردت، عصت، ارتفع. يبقى خلي بالك عشان لما تيجي ترد على من يثيرون الشبهات قل له الاول انتبه بس الاول، احنا عندنا الاصل ان المراه الصالحه التقيه بنحطها في عين العين في قلب القلب، ليها الرحمه وليها الود وليها وليها وليها. لكن اثناء المعاملات في بقى القاعده ممكن تنجرح فتخرج كده منها بعض الاستثناءات، واحده خلفت بعدت عن القيم وعن الأخلاق وعن المنهج، نشزت، تكبرت، تمردت، عدت بقى الصفات السيئة. طب دي نعمل فيها ايه؟ يقول لك لا دي لازم نتبع معها منهج تربوي إيماني عشان صلاح البيوت، عشان حفظ البيت وحفظ الأسرة. فنبدأ نوعظها الأول، دي خلفت، دي تمردت، أيوة. قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. الوعظ الأول تذكرها بالله، تذكرها بالنبي، تبين لها الحقوق والواجبات وتوصل لها الخير. بس ازاي توعظها؟ ما دي المشكلة، توعظها وانت غضبان وانت متنكد وانت قرف وانت عمال، ابدا. ده اسمه واعظ، اختار اعذب الالفاظ وارق الكلمات، لان انت عايز الرحمه لها وعايز بتحبها، خايف عليها مش عدوتك. المشكله يا جماعه ان بعض الرجال مش فاهم ده، فكرها ما دام خلفته بقت عدوته، ودي مشكله خطيره جدا. ليه عايز بقى ياكلها؟ لا دي مش عدوه، دي جزء منك، دي من نفسك، دي زوجه لها معاشره معك، وربما يكون في اولاد، خلي بالك قوي، دي اسره. فهون هون على نفسك، فمحتاج لإيه؟ وعظ برفق وبلي، ما اقدرش انا اعمل ده، خلاص شوف من يوصل لها ذلك. درس علم شريط كاسد فيه حق الزوج وحق الزوجة، مش حقك انت بس. واللي بيعظ لابد ان يكون قدوة واسوة، ما يكونش هو مخرب الدنيا الاخر قالوا جاي عامل نفس الشيخ من الشيخ الاسلام، افتكر قال الله وقال الرسول دلوقتي وافتكر حقوقه دلوقتي. طبعا لا يؤثر هذا الوعظ، لان الوعظ لابد ان يكون من قدوة من اسوة. عشان كده ذكرتكم اكثر من مرة ان القرآن يقول يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. بدأ بالنفس ليه؟ قال لك عشان انت تربي اولادك وتأدبهم لازم انت تكون مربى وتكون مؤدب، لازم انت تكون قدوة واسوة، تبدأ بنفسك الاول، فاهم؟ انما ازاي اقول له ما تعملش وانا دعم؟ اب بيدخن يقول له ما تدخنش، هيسمع كلامه؟ قال ما تدخنش يا ولا، احسن بيضر وهو بطول الليل ماسك الشيشه وماسك لي الدخان. اب ايه ده؟ ده اب ده؟ ده ممكن يكون سفن اب. انما اب ايه ده؟ زي ما الاخ قال لك شكمانه، الله خلقه انسانا فابى الا ان يكون شكمانا. عارف الشكمان بتاع السياره؟ الاوسبوف اللي بيطلع بلاوي سودا ده ودخان وعفر وقرف، اهو صاحبنا ربنا كرمه وخلقه انسان في احسن صوره ويطلع دخان وقرف وريحته يا ساتر. ايه يا ابني ده؟
في مدينه ممنوع يخش فيها،
وبقول لك في مدن ممنوع يخش فيها. يا لهوي، تخيل بقى انت، ولازم عشان تدخلها تجيب علامه خضراء صديق للبيئه، ما بتدخنش يعني. فلازم انت تكون قدوة ولازم تكون اسوه، ماشي كده؟ ودي مشكله خطيره خلي بالك منها. يبقى اول مرحله الوعظ نرقب قلبها، نشنف سمعها بكلام الله وكلام سيدنا النبي، وانت بتطبق ده. مشكلتنا بعض الرجال عارف حقه بس حفظه، كلها طاعة الزوج، نعم، وأيما امرأة طلبها زوجها لفراشه، دي اللي حافظها، هو عارف دي كويس، فأبت باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. طب ليه هي أبت؟ ما سألتش نفسك رفضت ليه؟ ما يمكن الريحة غير طيبة نتنة، مش قادرة تقول لك، مش قادرة تواجهك بنيلتك النيلة من دخانك وقرفك وبلاوك السوداء. فانت ما سألتش نفسك ليه السبب؟ ليه عملت كده؟ ليه تمردت؟ ليه ليه ليه؟ لا دي مش في باله، هو حافظ النصوص بس. فنقول لك لا، ده عشان توعظ لازم تكون انت اهل للوعظ، عشان تثمر الموعظة الخير. يبقى انت راجل تقي وارع عارف حقوق الزوجة، موفر لها طلباتها، بتخاف عليها، بتراعيها، بتخاف على دينها. فأول مرحلة الوعظ ما نفعش معها الوعظ، فيه امرأة خلاص الشيطان تلبس بيها خلاص، مش هتسمع. أضربها بقى؟ لا يا عم، أنت مستعجل ليه على الدار؟ واهجروهن في المضاجع، تاني مرحلة الهجر. أسيب يعني البيت وأخد شنطتي تدور وأروح عند أمي؟ يا راجل عيب عليك، إزاي تروح عند أمك أنت؟ خليك في البيت، ده الهاجر يكون في البيت الله يهديك. لا هو ما يلحقش ياخد هدومه كمان، يقتل مهله بره. بيقول لك راح قال لها شنطة الهدوم على الباب وقافل عليه، تستاهل. أنا أعمل لك إيه؟ الهاجر يكون فين؟ في البيت، في الفراش، نايم في نفس الفراش، لكنك رجل بتقيم شرع. ما نفعش، هجرت وما نفعش. هجرتها قد ايه؟ ساعتين. يا راجل اصبر شوية، الله يهديك، اصبر. ما نفعش الهجر، واضربوهن. واضربوهن يعني ايه؟ لازم بقى تشوف اصولها في اللغة وفي السنة. النبي قال يعني الضرب، لأن القرآن هو ذكر حكما، النبي يبينه لك الحكم ده، إنه نظر في السنة بيان وتفسير القرآن. فلازم عشان أعرف كيف يكون الضرب أسأل مين؟ سيدنا النبي. فإحنا عرفنا الأصل في اللغة أهو، جاي ان التعقل من الرق ما فيش فيه شدة. طيب نيجي بقى للسنة. النبي قال ايه؟ لا تضرب وجها عليكم الصلاة ولا تكسر عظما ولا تقبح، وفي رواية ضربا غير مبرح. يعني ايه ضرب غير مبرح؟ يعني ما يجعلهاش جسم ولا يكسر لها عظم ولا يورم لها عين. مش نعمل زي اصحابنا لما بيقولوها كده، بيقولوها وصف حال. ثلاث نساء، واحدة امريكية واحدة فرنسية واحدة تونسية. ما هو اللي قالها لي تونسي قاعد اهو. بيسألوهم يعني كده عن المشكلات اللي بتحصل الزوجية وازاي بيكون العلاج، واكتر فترة مثلا حصل فيها مشكلة. فالامريكية بتحكي يعني مرة اختلفت مع زوجي، اول يوم ما شفتش حاجة، تاني يوم لقيته جاي حاجز لي في مطعم فاخر وخدني عشاني برا عشا فاخر جدا وتمام التمام وصالحني، ورجعنا سعداء. يوم واحد امريكية، طيب فرنسية، قالت انا برا برضو مرة اختلفت مع زوجي، اول يوم ما شفتش حاجة، تاني يوم ما شفتش حاجة، تالت يوم جايب معاه العشاء من بره، جايب العشاء وما شاء الله، وجايب كمان فاكهة ومظبط الامور خالص، وجايب لي وردة حمراء وصالحني. جات التونسية بقى، انا مرة اختلفت مع زوجي، اول يوم ما شفتش حاجة، تاني يوم ما شفتش حاجة، تالت يوم ما شفتش حاجة، مر اسبوع ما شفتش حاجة، بعد الاسبوع يا دوبك بدأت اشوف بعيني الشمال. طبعا من كتر الضرب ورم لها يعني مش شايف حاجة خالص. بعد اسبوع بدأت انت فاتح، بدأت تشوف. هذه المصيبة الخطيرة بيحصل بها الاسلام. هنقول لك لا لا، ارجع للنبي شوف قال ايه. قال لك اقول لها طلت مواجهة ما تيجي تبقى بالآلة، ممنوع ضرب الآلة مع الوجه، اللي هيحرم. الله كرم الانسان، ازاي تهين انت الوجه؟ لا يجوز. لا تكسر عظما، مش بتلعبها كاراتيه ولا كونغ فو يا شيخ حربي، يا بتاع الرياضة يا متريض، ممنوع. شكله بقى بتاع بوكسر مش عارف يلعب في الحلبة، ممنوع يعمل له حلبة في البيت يكسر ال ايه عم من حد. لا ما ينفعش، دي زوجة، دي جزء منك، فاهم؟ ممنوع البوكس ده والرجل دي والشلوط. شلوط ايه؟ حد يضرب زوجته بالشلوط يا راجل؟ بيه؟ بالراس. طبعا انا بسمع ان في نساء بيضربوا في الازواج، انا بسمع وانا جاي لهم برضه اهو، انا لسه جاي. اه انا بكلمكم دلوقتي، انا بعرف ان في زوجتي كل يوم مربط دماغه. مالك؟ لا ابدا والله، كنت في الشغل بس كده وقعت. وقعت فين يا عم الحاج؟ وشوف تقع على دماغك ازاي؟ تكتشفك ان هي ضربه الدماغ. اه في نساء وحشه كده، ربنا يهديهم يهديهن. قولوا امين. زي صاحبنا برضه بيرضوا على التوانسه، سبحان الله. طبعا انت زلزل عاسم برضو، هو اللي قاعد ده الشيخ رياض ده ليه يقول لك برضو واحد صاحبنا ضربته مراته، هو اصلا ما شاء الله دماغه غليظة كده كبيرة جدا، الراعي يعيط ويشتكيها عند الدرج في البوليساي بتاع اللي بيكتب المحاضر ده، بص له كده وضحك، قال له مراتك ضربتك؟ قال له اه. قال له سبحان الله يا اخي، الراجل الحاكم الصين ده دماغه صغيرة قد كده، كل اسماء ين وتن وفن، كل حاجه بترن كده، بقول لك من كثرتهم مش لاقيين لهم اسماء، فكل ما تقول مش عارفين له ايه يعملوا ايه، يروحوا جايبين طبق ويرموه ترين، يسموا الواد ترين، الطبق قال تن يبقى يبقى اسمه تن، قال ين يبقى ين، وهكذا. دماغه قد كده اهو، صغيره جدا جدا. قال له يحكم اكثر من مليار وانت دماغك قد كده كبيره، ومراتك بتضربك يا راجل، عيب عليك. ربنا يسلم. وفي برضه نساء يعني عافيات، ربنا يعافينا وياك. بلاش بقى التوانسة يا حبيبنا. اخ تاني جزائر الله يبقى بيحكي لي حكايه، يقول لك صاحبنا ده مفكر زي بلادنا، اتجوز واحدة أوروبية فنفكر زي نسائنا في بلادنا يعني عادي جدا. بعد ما خلص درس العشاء كده بالساعة 9-10 بالليل يقول لي تعالى يا عم الشيخ اشرب معايا شاي عادي، تعالى اتعشى في بلادنا كده عادي. في أي واحدة بتخش تجيب ضيف وتقول لي العشاء تعمل كده ها العشاء ايه كله جاهز، هو مفكر زي بلادنا. فجاي الصحاب بقى وراح بالليل عند يعزموا على شاي أتاي، دخل بقى سبع رجاله دخل صاحبه قاعد في مش عارف فين في الاوضه، وراح لها هي بقى في المطبخ الثانيه بقى التاي بتغلي بقى اوروبيه ليها مواعيد في النوم مواعيد في كذا، ما فيش حد يجي لها غير باستئذان ومواعيد وشغلانه، وكمان تعرف مين اللي جاي عشان تعمل الاكل على القد، هيجي ضيف ولا اتنين عشان نعرف بقى هنعمل بقى بيضه ولا بيضتين ولا هنعمل ايه، عشان هي كده هنجيب له تفاحيه ولا نص تفاحيه وشغلانه كله محسوب يعني. فدخل صاحبنا ده بقلب جامد على المطبخ اعملي اتاي اتاي، راح الطخ خطاب القلم صاحبنا بقى بيدمع وخارج هيعمل ايه فضايح. فصاحبنا كده راح مدلدل راسه كده ومع قاعد مع ضيفه عايز يمشيه بقى، قلت له مشيه. فصاحبنا قال له مالك انت صايد ليه؟ قال له احكي احكي انا اخوك. قال له حصل كذا كذا كذا. قال له احمد ربنا انها بتسمح لك انك تبكي. اتاري الثاني ما بيقدرش يبكي. الثاني راي الضرب ما يقدرش يبكي. ففي نساء صعب. ليه بقى؟ عشان كثير من الرجال فرطوا فضاعت القوامة. زي راجل في اوروبا متجوز هي اللي بتصرف على البيت، خلاص شكرا. تقدر تتكلم؟ البيت بيتها وهي اللي بتصرف، تيجي تتكلم انت طالق الله أب ايه مع السلامة روح عند ماما ايه مش مجيش هنا تاني ولا جيتك بالصال. مفيش قوامة، فقط فقط اللي يكون من خلاله رجل انه يتكفل بالبيت يمسك على البيت هو اللي بيراعي البيت هو اللي بيعمل فقط ده كله. ده انا بسمع بعض الازواج قال بيقول لك هو ما بيشتغلش بياخد من الدولة فلوس أطفية ماشي زي بقول كده بتاخد فلوس، وزوجته كمان بتاخد فلوس، قال يقول لك فلوسه ليه هو الواحد ما يصرفش في البيت هي تكفل نفسها حر. ايه ده ايه يا عم الحاج ايه ده في ايه يعني هي بتجيب اكل وشرب وهي تدفع وانت ده بياخد ليه ده بتاع الفلوس بتاعته دي بيشرب بيها سجاير ما بيدفعش في البيت. لا هي اللي تنفق هي ايه هي ايه هي اللي تنفق في البيت. وعايز تبقى راجل يا راجل راجل يا راجل فنقول لك الضرب بقى الإسلام وضحه، لا تضرب وجها لا تكسر عظما لا تقبح حتى ما تشتمهاش، مش يا بنت وبنت ويا ابن يا راجل عيب عليك بقى مسلم ازاي يا راجل. والله يا جماعة كثير من المسلمين في دول الغرب بغضوا الغربيين والغربيات في الإسلام. لسه جالنا شكوى كده ومشكلة كنت بتحلها. مسلم من المسلمين متزوج ألمانية مسلمة وعندها أولاد، ابنها كره الإسلام عنده 14 سنة مش عايز يدخل المسجد ولا يعرف الدين. ليه؟ سبب ايه؟ زوج أمه المسلم. إذا مش هو ده الإسلام ودول مسلمين؟ ما بيشتغلش وقعد لها في البيت نايم لها نينة ويأكل ويشرب ما شاء الله ما بيشتغلش مش عايز يشتغل ومكبر دماغه عن الطاعات وبعد كده يسيبها ويمشي ويهجرها هو ده مسلم؟ لما يكون طفل زي يشوف المشاهد دي وهم دول المسلمين هم دول العرب هو ده الإسلام؟ لا مش عايزينه إذا كان ده الإسلام. فكم نفرنا وكم صدينا عن سبيل الله ببعدنا نحن عن الله وببعدنا عن تعليم ديننا. مسلم يشتم زوجته يبقى مسلم ازاي ده؟ فين القيم والاخلاق؟ قال يا بنت كذا ويا بنت كذا وسب ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه اللي بيحصل في المسلمين ده؟ مش هو ده الاسلام يا جماعه والله. الاسلام براء من هذا كله. ما فين المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده؟ ما ينفعش مسلم يا جماعه يشتم ويسب. صعب صعب قوي. وفي حياة أسرية وزوج وزوجة وبيت ده حتى النبي قال كده، كيف لأحدكم أن يضرب زوجته ضرب العبد أو الأمة ثم يأتي فيضاجعها؟ ازاي يجي يجمعها تبقى ضربهم كده انا عايز حقي وتفضل لي حقي انت ماضي شتائم وقلك ادب ما ينفعش. ده ما يبقاش ايه البيت المسلم فيه موده ورحمه، ولا تقبح، ما تقولهاش قبحك الله، ايه ده بيقول يا بنت كذا ويا بنت كذا ويا مش عارف ايه ويسب، ويقول لك بعضهم بيسب الدين. الله اكبر الله اكبر، بيسب ايه؟ سب الدين رده، رد عن الاسلام كما قال شيخ الاسلام. نقول لك لا، يبقى الضرب ضرب ايه غير مبرح. وبعد مرحلتين من الوعظ والهجر قال العلماء يعني تضربها بالمخده بوسط السرير، يعني باللي عايز المصليه دي هات يا شيخ دي، هات المصليه دي عشان نضربك بيها. قول لها مش زوجة، انت عايز زوجة ما انا عارف اهو شايف دي. اصل العلة من الضرب مش التكسير ولا التحطيم يا جماعة، والله والله ما هو ده الاسلام. المرأة التي لم توعظ ولم تأتي بالوعظ ولم تأتي بالهجر هتيجي بالتكسير؟ والله ابدا، اهو تروح مطبقها كده اهو وتضربها بيها. تعال كده يا شيخ رياض، تعال يا شيخ رياض تعال، ما خليهم يشوفوك عشان يعرفوا ان انت شيخ كبير. طب بلاش، تعال يا حمزة عشان ما يشوفوكش، تعال يا حمزة، تعال يا حمزة، ده حمزة خايف، تعال يا شفيق، تعال انت ممكن تتضرب، اه شايف دي كده؟ اروح عامل لشفيق كده، ايه ده هو ده الضرب؟ اه هو ده. بيقول لي نسيت تحط الحجرة بك لازم تقول السر يعني، الله يهديك اوعى تحط حجر الله يهديكم. اهو هذه الضربة في الاسلام اللي العالم كله شبهات ويصارع الاسلام والمسلمين، والاسلام براء والله، ولكن دي اخطاء الجهلاء ممن انتسبوا للاسلام. يقول لك الاسلام يقول والاسلام براء والله، ضرب غير مبرح ادي كده بس. انها بعضهم قال يعني باستواك، عارف استواك يا شيخ عربي؟ تعمل لك تزغلك ما شاء الله، اهو استواك، ده استواك، ده اهو اللي جوه، اهو استواك جوه، اهو خليه في علبته كده اهو. هو ده الضرب، هو ده يا شيخ فهمي اللي انت كنت فاهمه غلط يا شيخ فهمي، وعمال تقول بالشراليط و مش هو ده يا شيخ فهمي، ولا انت في ايطاليا عادي؟ بقول لك عندهم مسدسات في ايطاليا. شوف بقى العالم الغربي اللي عمال يثير شبهات عن الاسلام. طب شوف انت في بلاد الغرب، في امريكا مثلا كده يقول لك سبحان الله بين ثانيه وثانيه حادث عنف زوجي قصي يقتل، بيقتل زوجته والله العظيم قتل. يقول لك المشافي ملأة بالزوجات، عين التعيسات المعذبات المضطهدات المتكسرات، بس مش المكسرات بتاعتنا بتاعت الفز واللوز وعين الجمل، ده مكسرات مكسرات. يقول لك حتى بسموه جرائم العنف الاسري، ويقول لك الاسلام، الاسلام والله براء، الاسلام والله براء. يبقى الضرب ايه بقى؟ هذا الضرب المقصود، عشان كده قال لك هنا واذا ضربتم في الارض، تفهم الضرب في اصله في اللغه يعني المشي بهدوء بعقل، ما فيش تكسير عندنا يا جماعه، انا بس عرضت هنا على الاصل ايه اللغوي عشان تبقى فاهم. خد بقى يا شيخ رياض تعالى بقى كده، انا هجيبك برضه في الكاميرا. خد يا شيخ رياض الله يبارك فيك. نرجع بقى لموضوع الصيام، واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه، انت جت الرخصه بعد الشروع فين؟ في السفر. بعد الشروع فين؟ في السفر. قال فانه قيد الترخص بالقصر بالضرب في الارض وهو بدء السفر، ومثله الافطار، هتاخد رخصه الافطار في الصيام. وقد جاء في جامع الترمذي بإسناد صحيح عن محمد ابن كعب قال أتيت أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه في رمضان وهو يريد سفرا، كان خارج مسافر، قال وقد رحلت له راحلته، خلاص الدبة جهزت وخلاص ماشي، ولبس ثياب السفر، بدأ يشرح في السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت سنة، قال سنة، ثم ركب. الله، أدي السنة. يبقى قبل السفر لا، بدأ ابدأ كل، خذ الرخصة إذا كنت تأخذ بإيه؟ بالرخصة. طبعا المصنف رحمه الله قال والأفضل له الصوم خروجا من خلاف أكثر العلماء. الأفضل له الصوم لمين؟ للمسافر الذي لا يضعفه السفر. احنا قلنا علة الرخصة السفر بس دون مشقة. طب لو مسافر ولم يجد مشقة وعنده قوة ويريد أن يصوم، الأفضل له الصيام، لكن إن أخذ بالرخصة له ذلك. الرخصة ثابتة بالسفر، ماشي كده؟ عشان لما تقرأ في نصوص السنة بعض الصحابة في السفر يفطروا بعضهم يصوموا، ده صح وده صح، ماشي كده؟ وتجد مثلا حديث النبي ليس من البر الصوم في السفر، الحديث ده له قصة عشان برضو تفهم. كانوا في السفر فجأة أحد الصحابة كان صائم، تعب جدا جدا في السفر لدرجة أن أصحابه يعني عاملين عليه حلقة كده، يعني من شدة الضعف هيغمى عليه، عاملين يهوله كده ويحطوله كده يعني مظلة من الشمس. فالنبي لقاه ضعيف جدا وتعبان جدا ومصر على الصيام، قال ليس من البر الصوم في السفر. يعني إذا كان صيامك في السفر يؤدي لضعفك كده فليس من البر، افطرك أفضل. افطرك ايه؟ فده لمن يضعفه الصيام فين؟ في السفر. اما اذا كان لا يضعفك وفي قوة وكذا واردت ان تصوم افضل لك. طيب اردت ان تأخذ بالرخصة فلا حرج، لانها ثابتة، ثابتة بايه؟ بالسفر، والسفر هو العلة للمشاق. يعني حتى وان كنت راكب طيارة مكيفة وقاعد مرتاح شيخ بهاء وماسك الشنطة بتاعتك الجميلة دي ماشي كده ومرتاح قوي ومية مية، يقول لك صوم يا سيدي. طب انا عايز افطر، افطر يا سيدي ولا يهمك. يعني احد مشايخنا الشيخ محمد بن طالب الشنقيطي الله يبارك فيه كان بيحكي كده موقف حدث معه، وقال له كانوا جايين في رمضان هنا المانيا، راكبين الطيارة طبعا مبسوطين قوي في الطيارة قاعدين مية مية كده، فالشيخ قال لك انا قلت اصوم، فالشيخ صايم مع بعض الاخوه من الدعاء برضه في الطياره جنب، فبقول لك احدهم راح قام، هم طبعا بيجيبوا من السعوديه جايبين معاهم الرطب والحاجات دي في الشنطه معاهم، فبقول لك الشيخ اللي معاهم راح طلع الشنطه وراح مطلع رطب وقعد ياكل ومشي على الطياره يوزع عليهم على اخوانه كده، فالشيخ بيبص له كده قال له ها بص لي الرخصه. ما قدرت اتكلم هنا كتير، راح كل واحد ضاحك وسكت خلاص عاملنا ضعيف، خد الرخصة حتى وان كان قاعد مرتاح، حتى انا خدت بالرخصة، انت خدت بالثانية انت حر ولا ايه؟ فالامر فيه ساعة على حسب الحال، على حسب ايه. برضه بيقول لك موقف اخر بقى في من اكل او شرب ناسيا، شو يقول لك كنت صايم نافلة وبعدين اخ دعا على الغداء فنسي ان هو صايم، فيقول لك روح صليت العصر ورحت وحط الاكل وقعدنا ناكل لغايه قبيل المغرب، فضل خمس دقايق الله ده انا صايم، فضل خلاص نويت اكمل بقى اطعمه والله وايه وسكر، بقول له كلت؟ قال لي ده انا كلت 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 ساعتين بناكل. يقدر حد يعترض؟ من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه انما اطعمه الله وسقاه. هذه الرخص يا جماعه في الاسلام، الاسلام جميل، عشان كده قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى والفقه رخصه من ثقه فالتشدد يحسنه كل احد. اي حد يقول لك حرام، اي حد يقول لك لا يجوز، لكن مش اي حد يقول لك يجوز. اللي يقول لك يجوز ده عنده علم، عنده رخصة، عارف الرخص تم ده أدلتها، إنما سهل جدا لا حرام بدعة لا يجوز، أي حد يحسن ده، إنما مش أي حد يقول لك يجوز. لأن لا يقول لك يجوز عنده علم عارف مخارج الأحكام منين. عشان كده قلت وأقول دائما كان أحد مشايخنا من الفقهاء الكبار رحمه الله تعالى توفي كان اسمه الشيخ عليان في مصر من الفقهاء اللي فيهم قوة في الفقه رحمه الله، فكان يقول كده يا أولاد لما درسنا العلم ونحن صغار في بداية دراستنا للفقه كنا بنحرم كل شيء، لما تعمقنا وتعلمنا وفهمنا أجازنا كل شيء. ودي حق، دايما الطالب في البداية بيكون عنده قوة وشدة لسه ما تعمقش بالعلم، ياخد النص من جهة واحدة فيبدأ يحرم ويبدع ويفسق لما بعد كده يتعلم وعيتي سودة ده أنا نهلت الدنيا. إن في أقوال العلماء في مسائل خلافية وفي مسائل فيها ترجيع ومسائل كذا، ما تستعجلش. صح يا شيخ أحمد؟ الشيخ أحمد حتى يقول لك بعد ما درس أول كتاب في الفقه خلص الشيخ أحمد كتاب عمدة الأحكام والإخوة ما شاء الله. قال لك ده كان فيه حاجات ما نعرفهاش خالص، كلمات عاملة زي الإنجليزي صحيح والله. صح يا شيخ أحمد؟ فاكر المزابنة والحوقالة وحاجات كده يقول لك إيه الكلام ده ما نعرفوش. فقبل كده إن الإنسان ما كانش عارف كان ممكن يضايق على الناس، لكن بعد ما توسع فهم وتعلم شاف أقوال العلماء وأدلة العلماء والفقهاء بدأ يتروى بقى. عشان كده دايما تجد اللي عنده علم بيتروى ما يتعجلش. مين اللي يستعجل ويتجرأ؟ الفاضي اللي ما عندوش، ما عارف، مش في دماغه، مش عارف قيمة العلم، فأي حاجة يخبط لك يا ودي يا شفيق نقول لك لا، تعلم قبل أن تتكلم. يبقى إذن في السفر لك رخصة الفطر مع البدء في الشروع في السفر، قبل السفر لا، ما تبدأ في السفر تشرع، ولك أن تصوم، وده بيرجع لحالك في السفر. قال ثانيا الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفترطا وقاضتا. الحامل خايفة على نفسها، هي تضعف تتعب كذا، فطرت ماشي لك رخصة وعليك القضاء. عليك ايه؟ القضاء بعد رمضان. ان تمكنت من القضاء، لانها تخش بعد الحمل في رضاع، ممكن رضاع يكون متصل ولا تستطيع ان تقضي اي لاخره، ماشي كده طيب. وعشان كده بعض العلماء اعتبرها المرأة المتصلة حمل برضاع لا تنفك عليها فدية مش قضاء، تتعب عن كل يوم ايه مسكين. هنقول للتنفك دي، للتنفك عليها القضاء، لان في بعض النساء ما بترضعش، انتوا عارفين طبعا انتوا في الغرب وعارفين الكلام ده، يقول لك لا انا هجيب له بابرونه. والله العظيم حقيقه ما ترضعوش، او بعد الحوالي لما تيجي تضع سبحان الله من عند الله الطفل ما يرضاش يرضع من صدره حقيقه. في بعض الاطفال كده ما يحبش يرضع وتلاقيه عنيد وقفل الباب، فيقوم الطب يكتب له ايه؟ لبن صناعي او غذاء معين، ماشي كده؟ فدي ما بترضعش بقى، ايه؟ نقول لها انت عليك القضاء، ماشي كده؟ خلاص كده؟ طيب بترضع ومش قادرة ممكن تضعف او كذا كذا، نقول لها اذا كنت متصلة على قول بعض اهل العلم اذا اتصلت بحمل برضاع ولم تتمكني من القضاء فعليك اطعام مسكين عن كل يوم في ترتيب. طب المرضع كذلك اللي بترضى عليها رخصة ايه؟ الفطر، ان الرضاع ده غذاء للطفل، خلاص. ربما هي تخاف على نفسها كمان من الصيام، لان الطفل بيسحب منها غذاء ممكن هي تنضر تضعف تتعب، تخايف على نفسها فطر، ليك رخصة الافطار وعليك القضاء اذا خفت على نفسك الا اذا اتصلت كما قلنا بالنسبة للحامل. طيب إذا خافت المرضع أو الحامل بقى على الطفل مش على نفسها، قالوا عليها فدية إطعام مسكين، ومين اللي يطلعها؟ مين؟ الأب. الأب يا عم الحاج هو الفحل، مش ابنك ده؟ هي عشانه، عشان ابنك يا أبو السبع. إيه؟ دفعت ولا لا؟ ده شكله دفعها هي. يا ولاد الايه، انتوا في اوروبا بقى. انت اللي تدفع يا سابع عن كل يوم مسكين. مش هي لانه ده ابنك انت المسؤول عنه، ماشي كده؟ طيب. قال الحامل والمرضع اذا خافتا على انفسهما افطرتا وقضتا وليس عليهما فدية لانهما شبيهتان بالمريض، والمريض ليس عليه الا القضاء. وان خافتا على ولديهما افطرتا واطعمتا عن كل يوم مسكينا مع القضاء. دي رواية تقضي واطعام مسكين على الزوج، ورواية قال عليها اطعام مسكين فقط ويكون على الزوج، لما روى ابو داود في سننه باسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينة، والحبلى والمرضع إذا خافتا. قال أبو داود يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. قوله أي المصنف رحمه الله تعالى والمريض إذا خاف ضررا كره صومه للآية المذكورة، ومن عجز عن الصوم لكبر أي كبر سن مش لكبر، خلي بالك من اللغة لكبر، ما يقول لك إيه ومن عجز عن الصوم الكبر، كبر يا عم الحاج، الكبر ده مرض كبر وفخر، لا لا كبر، خلي بالك من تشكيل الضب إن دي مشكلة، ماشي كده؟ الله يكرمك. أحيانا بتسمع كده لما يتكلمون في الدين أكنه بيضربك بالحجارة طخ، أيه تنقل يا ابني إيه؟ إيه اللي أنت بتعمله ده؟ طب اضبط النص، اقعد مع كده الشيخ رياض قول له اضبط لي النص، الراجل ده من أهل الحديث، اقعد جنبه كده قول له يا شيخنا الحديث ده عايز أضبطه بس الله يكرمك، اضبطه لك يا الشيخ محسن، فضيلة الشيخ محسن الراجل العالم العلامة والفاهم الفهامة اللي قاعد ده اللي بيترجم ده، أو فضيلة الشيخ حمد الحي الداعية الهمام الفصيح ده، أو فضيلة الشيخ عربي اللي ده بيترجم ده بلغات شتى ده، سلام سلام وبترجم باللغة الفرنسية، تبقى الفرنسية وي وأنا عارف مش عارف بيقول إيه بس يلا قول يا عربي يلا ترجم، الناس فرحانين يبقى أكيد فهموا. الله ما دام فرحانين إذا فهمها، ولا ساعات بعتقدوا بيقول لهم حاجات تانية بتفرحهم ما تعرفش. المهم بقى مؤتمن على بقى وهو حر بقى، فترجع لأهل العلم ما يكون اسأل أهل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، النص كده لما تقولوا اضبطوا امسك قلمك كده وشكله، وأنا عايز أريحك والله الأمر سهل جدا جدا، عايز تعمل إيه؟ أنت لو دخلت على أي موقع في الإنترنت خلاص كده وجبت النص، مثلا لو كان في البخاري هات صحيح البخاري وهات النص، الشيخ عامل راجل متخصص كمبيوتر يقول لك كده عايزه مشكول ولا غير مشكول، دوس على مشكول بالتشكيل يعني هيجيب لك النص بالتشكيل يريحك، اسهل حاجه وتحفظه بالتشكيل ما تقراوش من غير تشكيل، تقرا لان احيانا في الالفاظ انت بتعتبرها دارجه لكن هي مش كده خالص، بتتنطق خالص حاجه تانيه خالص وانت بتقولها غلط، مفكر نفسك ما شاء الله المحدث والعالم العلامة والفاهم عمال تأصل لي على المنابر وانت بتقول غلط. مشكلة صحيح والله مشكلة. ومن عجز عن الصوم لكبر او مرض لا يرجى برؤه افطر واطعم عن كل يوم مسكينا. يعني مثلا اذكر بعض الاخوه كده كان بيدعو للمريض في وجود بعض اهل العلم والدعاء، فعمال يقول ايه بقى الاخ بقى وبيدعي يعني راح يشوفهم، اسال الله العظيم رب العرش ان يشفيك بالضم، فاخ من اهل اللغه قال لي يا شيخنا يشفيك نقيد يشفيك، انت بتدعي عليه دلوقتي يعني بتدعي عليه انه يموت، هي يشفيك بالفتح. هي بالذات مش بالضم، بالضم تجيب النقيض على طول في اللغه يعني يوم رضا، فصاحب العمال يدعي ونقول امين. الاخ ده اللي صاحب اللغه ابن المريض واخ ما شاء الله عارف باللغه، يا شيخ والله دي يا شيخ خايف على ابوه حبه هيروح، قال له يشفيك. فخلي بالك الله يكرمك. ازيك يا حمزة؟ الله يبارك فيك. قال: ومن عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. أحيانا بيكون في تصحيح في بعض الكتب، فالميم مش ظاهر لك إيه؟ وأطعم عن كل يوم سكينا. إيه يا عم الحاج سكينا؟ إيه اسمها مسكينا؟ طب أنت أرجع بقى للعلم، بس إزاي أطعم سكينا؟ يعني حتى بالعقل. زي صاحبنا مرة قرأ كده أصل عن عبد الله بن مسعود: كان لا يحدث إلا كل خميس. ده النص، يعني كان بيحدث كل أسبوع مرة. فلما سألوه ليه قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة أو الملل. حديث في البخاري. فأخ قرأ زي كان في تصحيح في الكتاب: لا يحدث إلا كل خمسينا بدل خميس. والله هي كل خميسا ففيها تصحيح خمسينا، ماشي كده؟ فالأخ ده شوف سبحان الله، شوف كل خمسين يوم بيحدث. يا ابني لا يا ابن الله يهديك. فدايما الله يرضى عليكم في النصوص ارجعوا للمتخصصين. حاجة مش فاهمها اسأل عشان ما تورطش نفسك، لأن الكلمة أمانة. الكلمة إيه؟ أمانة. زي ما قلنا لكم كده، أحد أئمة القراء الكبار من القراء العشرة بيكنى بأبي زيد. عارفين ليه كده كنيته ابو زيد؟ ابو زيد ليه؟ لانه كان لسه صغير غلام فبيقرا سوره البقره، فقال ايه؟ الف لام. طبعا ما كانش منقوط لسه المصحف، ماشي، ما فيش نقط. فبيقول: الف لام ميم، ذلك الكتاب لا زيت فيه. ابوه قعد جنبه قال له: يا واد لا ريب. هو صحفها بدل ما يقول لا ريب قال لا زيت فيه. اوبا مسكوا بقى، قال لازم تروح تتعلم القران. راح دفعه للعلماء فاصبح من القراء العشر. فكان يكنى ويضحك كل ابو زيت. فمشكله، فلازم تخلي بالك. زي برضه احدهم والله بنفس الباب ده، ما انت تجد عند الفقهاء نوادر عجيبه في الباب ده. يقول لك احد العلماء راح يزور قريه من القرى في زمن السلف، يعني القرية دي كان لها إمام من العوام، من البسطاء كده، راجل يعني من البسطاء زي اللي انت في بلادنا كده تجد في القرى، الراجل كبير في السن هو اللي بيصلي بيهم مش عارف ايه. فالمهم الشيخ راح يزورهم وكذا، فقاعد بقى يعني بيديهم درس بعد الصلاة وكده. فصاحبنا الإمام بيسأله بقى، قال له: يا شيخنا والله انا عايز اسألك سؤال في سورة الفاتحة. فضل الله يرضى عليك. قال له: اتفضل. قال له: في قول الله تعالى اياك نعبد وإياك 90 ولا 70؟ والله بالنص كده. إياك نعبده وإياك 90 ولا 70؟ أصلا أنا قلت أقرأها 90 عشان يعني لو كده يصير أنا بزيادة. وإيمان خد الأحمر وفيها تصحيح ما شاء الله. وإياك نستعين. ولا 70 ولا 90؟ هادي يا عم، ياما ناس بلاوي سودة. وده حتى ابن القيم له كتاب اسمه أخبار الحمقى والمغفلين، تجد في نوادر تقعد تضحك من النهاردة لبعد بكرة في موقف واحد، كل ما تقعد تضحك. وذاك أحيانا لما كنت أنا بطلت أقرأ في الكتاب ده كتير، لأن أحيانا لما كنت في مصر كل ما أقرأ فيه أجي مثلا رايح مشوار أركب مواصلة الأتوبيس ده اللي بيسموه أنتوا البوس ولا بيسموه إيه؟ الحافلة الأتوبيس. أركب وبقى عندنا اتوبيسات سيئة جدا، يعني كل واحد كده له مكان بيقعد براحته مبسوط، ولا زحام ولا تبعد بايديك كده ولا اتنين ولا اي حاجة. وطبعا في ظل الروقان ده كله وانت بتاخد نفسك بالعافية افتكر ما عاد اضحك ووشك في وش واحد مش قادر امسك ده. هو الراجل ده مجنون ولا ايه؟ ده بيضحك على ايه؟ هم مش عارفين حاجة خالص ان العملية انا افتكرت موقف مش قادر امسك نفسي من الضحك. كان معايا اخ الله يبارك له في الجامعه الله يحفظه، كان اخ يا اخي تشوفه تقعد تضحك. والله الاخ ده ما يا ربنا يحفظه كان يعني كان رفيق عمر، روح الدعابه عنده ما تتخيلهاش، ومن الدعاء كمان يعني. فالمهم اخويا ده بيقول بيحكي موقف كده حصل معه بخصوص الحافله والبوس. كان في الجامعة وكان عنده سيكشن متأخر حوالي الساعة 9 بالليل وخارج بقى بسرعة. أوتوبيس 7 ده كان عندنا معروف ده دايما كده، عارف انت المرأة الحامل في شهر 9 الأوتوبيس كان كده، الأبواب كده، الناس متعلقين في بعض على الأبواب ماشي كده رايق، مفيش حد بيزعم عندنا الحمد لله. فالأخ بيقول لك بيجري عايز يلحق بقى عشان يروح البيت، فيروح في وسط الزحام ده راح مدخل ايديه، كانت عارفين باب الاتوبيس جنبيه كده جنب المكان الكمثري في حديده، راح بيقول لك رحت لقيتها كده وحطيت رجلي بالعافيه وفجاه الاتوبيس مشي، لقيت نفسي برجع لورا اقع في الشارع. ويا رب ايه الحديده تخلع مني، الحديده جامده. فبقول لك ليه الناس يمسكوا فيا؟ وبعدين ليه طلع حضور لي العصايه يا ابني، سيب العصايه يا ابني عصايتي اداري يا الراجل يوصلني ماسك عصايته واقف على الباب هو راح مسك العصايه مش الحديد وهيوقع الراجل مع الشاب. فاحيانا القراءة مثل هذه الكتب تخليك تقعد تضحك لما تموت من الضحك، ودي اخبار حقيقيه والله يا جماعه. يعني كتاب ابن القيم ده في اخبار الحنفة دي اخبار حقيقيه حدثت مع المغفلين. فعشان كده اقول لك انتبه للتصحيف. حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يصلي الى عنز، كان في قبيله اسمها قبيله عنزه، خلاص كده والله العظيم. فواحد قرأ الحديث، هي العنزة اللي هي الحربة ماشي كده، النبي كان يحطها كده كسترة، فصاحبنا صحفها قرأها عنزة اللي هي القبيلة بتاعته، فقال لك سبحان الله كان رسول الله يتخذ قبيلتنا قبلة في صلاته. ويزعل علينا على كده، على ان المقصود القبيلة بتاعته والنبي كان بيصلي قبلة له بدل بيت الله الحرام. شوف لغة حرب يوقع الإنسان في مصيبة، عشان كده مهم جدا دراسة اللغة وترجع للأهل العلم في ضبط النص. بارك الله فيكم. فالشارح يقول عشان نختم بقى اللقاء، قال المريض إذا خاف على نفسه ضررا بالصيام لا يصوم، لقول الله عز وجل في كتاب الكريم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ثانيا ومن عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا، لما في صحيح البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكينا. قوله وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو دخل إلى حلقه ماء بلا قصد لم يفطر. واحد كده ما شرب، بعض الناس كده شغال بقه مصيادة طول ما ماشي عمال يبلع ذباب عدية تدخل كله داخل ماشي كده طبعا دون قصد يعني هذا لا يفطر، بالنسبة دخل لا. شوف بقى محاسن التشريع. قال الشارح من حصل له شيء من ذلك لم يفطر لأنه لم يكن باختياره، وقد قال الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. قوله أي المصنف ولا يصح الصوم الواجب إلا بنية من الليل، ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، ده النفل يجوز في أي وقت النهار، أما الفرض لا يجوز، لازم تبيت من الليل. وطبعا النافلة كمان نقسمها قسمين، في نافلة راتبة ونافلة مطلقة. الراتبة لازم فيها تبييت نية كما قال بعض العلماء، أما المطلقة لا ليس بشرط إيه تبييت نية. يعني إيه مطلقة؟ يعني قمت من النوم يوم كده إيه الأخبار في أكل ما فيش النهاردة طيب أنا صايم ماشي يجوز، إنها بصوم اثنين وخميس دنيا بصوم راتبة كل اثنين وبصوم كل اثنين وخميس يبقى بيت من إيه من الليل، تاخد حكم الفرض يعني في قضية النية. قال يدل لذلك حديث حفص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه أبو داود بإسناد صحيح. ومن لم يبلغه خبر دخول شهر رمضان إلا بعد الفجر فإنه يمسك بقية يومه ويقضي مكان ذلك اليوم لأنه لم يحصل منه الصيام عند طلوع الفجر. ويدل لكون صيام النفل يلزم فيه تبييت النية من الليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ف فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيث يعني شيء معين، فقال أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. يعني هو كان صائم نافلة، يعني يجوز حتى في النافلة أنت أمير نفسك، إن أردت أن تفطر أو تمضي لا حرج، فأكل. رواه مسلم. بهذا القدر نكتفي هذا اللقاء، فإن كد البقاء وكان اللقاء هنقف مع باب ما يفسد الصوم، إيه الأشياء اللي بتفسد الصيام. انتظرونا إن كد البقاء وكان اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.